لغة غراء هي الأجمل لغة تتساءل.
قناة العروة الوثقى عبر برنامج زلو تقدم سلسلة محاضرات في اللغة العربية
في الأرجاء
فيها فخرا يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها يكفي.
تقديم الأستاذ فاضل متولي.
يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام العلامة ابن هشام في كتابه قطر الندى وبل الصدى: وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره في سورة عبسة، أي لم يقضي ما أمره، وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم: عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق. إذن عندنا لما التي تنفي، ولما التي بمعنى إلا. هناك لما بمعنى لم، وبعضهم يقول إن الفرق بين لما ولم أن لما تدل على النفي في الماضي مع توقع حدوثه في المستقبل. أقول لما أتناول إفطاري، أي إلى الآن، لكن لم تفيد النفي في الماضي ولكن دون أن يذكر هل يتوقع ذلك في المستقبل أم لا. فإذا قلت لم يفعل فأنت لم تخبرنا هل سيفعل أم لن يفعل. لما التي بمعنى إلا والنافية هما حرفان باتفاق كما قال المصنف رحمة الله عليه. والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره. رابطة لوجود شيء بوجود غيره، أي أن شيئا حدث عند وجود شيء آخر. تقول لما قام قمت، فقيامي كان مرتبطا بقيامه، وكما قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي أن الكفر وقع بعد مجيئه، أو أن الحكم بأنهم كافرون وقع بتنكرهم له. والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، أي أن إكرامي له كان مرتبطا بمجيئه، ترتب على مجيئه. فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، ترتب الإكرام على المجيء. واختلف في هذه، فقال سيبويه: إنها حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود، يعني وجود شيء بوجود غيره. فإذا قلت لما جاءني أكرمته، وجد الإكرام بوجود المجيء، فوجود الإكرام كان مترتبا على وجود المجيء. وهذا يشير يعني لم يبين لنا المصنف، لكن هذا يشير إلى أن سيبويه يعدها من أدوات الشرط. وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين، أبو علي الفارسي وهو شيخ ابن جني، وقد سبق الكلام عن ذلك. ابن جني إذا قال الشيخ دون أن يذكر اسمه فالشيخ هو أبو علي الفارسي، وهو أستاذه رحمة الله عليهم جميعا. وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين، ورد بقوله تعالى يعني رأي الفارسي، رأي أبي علي الفارسي أنها ظرف بمعنى حين. وبعض النحاة ردوا على هذا القول بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. يعني لو كانت هي ظرف، لو كانت ظرفا لا كان هناك عامل ينصبها، فنقول إذا كانت ظرفا إنها ظرف مبني في محل نصب. وهذا يعترض عليه بعض النحاة، يقولون وذلك العامل إما قضينا أو دلهم، يعني لو كان هناك عامل فهذا العامل سيكون أحد هذين الفعلين الذي هو قضينا أو دلهم، لأن الذي يعمل في الظرف إما أنه فعل أو ما هو بمعنى الفعل كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم الزمان والمكان وهكذا، أو اسم المصدر أو المصدر أو اسم المصدر وهكذا. لكن يقولون وهذا العامل إما قضينا أو دلهم، إذ ليس معنا سواهما، ليس هناك غيرهما. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها. طيب هنا الذين يقولون بأنها اسم، أن لما اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، يعني لو كانت مضافة إلى قضينا فلا يمكن أن تعمل قضينا في لما، يعني إذا كانت لما مضافة إلى قضينا على حسب ما يقولون إن كلمة لما مضافة إلى قضينا، وفي هذه الحال لا يمكن أن تكون قضينا عاملة في لما. لماذا؟ لأن لما مضافة إلى قضينا، والمضاف إليه وهو قضينا لا يمكن أن يعمل فيما أضيف إليه وهو لما، فلا يكون المضاف إليه قضينا عاملا في لما التي أضيفت، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، يعني قضينا لا تعمل في لما. وكون العامل دلهم مردود بأن من نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. هنا ما دلهم، هناك هنا في الآية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، إذن فهنا من نافية سابقة على دلهم، ولما سابقة على ما النافية، وهذا معناه أن من نافية جاءت متوسطة بين لما وبين دلهم، وبالتالي فدلهم لا تعمل فيها، لا تعمل دلهم على، لا تعمل دلهم في لما، وبالتالي فلما ليس هناك ما يعمل فيها، لا قضينا، لا يصلح قضينا ولا يصلح لما أن يعمل فيها. يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه في الهامش مثل ما النافية إذا الفجائية، يعني إذا الفجائية أيضا إذا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فقد أجيبت لما بجملة مصدرة بإذا الفجائية نحو قوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يريد الشيخ رحمة الله عليه والله أعلم أن لما هنا أيضا لا يمكن أن يقال إنها اسم ولا ظرف. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى أن كلمة يشركون فعل يشركون يعمل في لما، وهذا لا يصلح لأن قبلها إذا الفجائية إذا هم يشركون. وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين ألا موضع لها من الإعراب. إذا لم يكن لها عامل يعمل فيها والعمل الذي سيعمله هو النصب، إذا كانت ظرفا فليس هناك عمل إلا النصب، ويقول هنا إنه ليس هناك عامل، إذن فلا محل لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. قال المصنف: وميع الحروف مبنية. يقول: لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. هذا معناه أن جميع الحروف مبنية، ليس هناك حرف واحد معرب، كل الحروف مبنية، والحرف يبنى على ما ينطق في آخره، فإذا كان في آخره فتح فهو مبني على الفتح، في آخره ضم فهو مبني على الضم، في آخره سكون فهو مبني على السكون، وهكذا. يقول في الهامش: الحروف على ستة أنواع، وذلك لأنها إما أن تكون مشتركة بين الأسماء والأفعال، بمعنى أنها تدخل على كل واحد من النوعين، يعني هناك حروف تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، مثل ما تدخل على الأسماء والأفعال، ولا تدخل على الأسماء والأفعال، وإما أن تكون مختصة بالأسماء. الحروف على ستة أنواع، وذلك لأنها إما أن تكون مشتركة بين الأسماء والأفعال، بمعنى أنها تدخل على كل واحد من النوعين، وإما أن تكون مختصة بالأسماء، بمعنى أنها تدخل عليها ولا تدخل على الأفعال، وإما أن تكون مختصة بالأفعال وعلى كل حال من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن تكون عاملة وإما أن تكون غير عاملة. يعني هناك حروف تدخل على الأسماء والأفعال مثل ما ولا، هذه أمثلة فقط، وهناك حروف تدخل على الأسماء فقط مثل في، وهناك حروف تدخل على الأفعال فقط مثل لن. يقول: إن هذه إما أن تكون عاملة وإما أن تكون غير عاملة. النوع الأول: الحرف المشترك بين النوعين وهو مهمل غير عامل، أي الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال مهملة غير عاملة، وذلك نحو هل، وهذا يحتاج إلى توقف وإلى سؤال. إن ما مثلا، ما التي تدخل على الأسماء والأفعال، في لغة الحجاز ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مثل ما تفعل ليس، فهي عاملة، ولا ولا تنصب المبتدأ وترفع الخبر إذا كانت لا النافية للجنس، وكذلك تعمل عمل ليس، و هناك لا الناهية، ربما لا يقصد لا الناهية أو لا التي بمعنى النهي، أو إذا كانت لا التي بمعنى النفي فهي وما تعملان عمل ليس، ولكن المصنف يقول مهمل غير عامل، يعني الذي يدخل على كليهما مهمل غير عامل. سيأتي بعد قليل تبرير وتعليل لقوله منه هو، يعني هو سيبرر أو سيعلل هذا القول، سنأتي عليه الآن إن شاء الله تعالى. النوع الثاني الحرف المشترك بين النوعين، وهو مع ذلك يعمل، ها هو، وذلك مثل لا وما النافيتين، ها هما، فإنهما يدخلان على الاسم وعلى الفعل، وهما يعملان في الأسماء عمل ليس، فيرفعان الاسم وينصبان الخبر. إذن هو لا يقصد كل الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال في التصنيف الأول. في الأول قال إن هناك ما يدخل على الأسماء والأفعال ولا يعمل، وهنا هناك ما يدخل على الأسماء والأفعال ويعمل، وذلك نحو قولك لا أحد أغير من الله، فأحد اسم لا وأغير خبرها، وسيأتي ذلك في كان وأخواتها إن شاء الله تعالى. ونحو قوله تعالى ما هذا بشرا في سورة يوسف، وقوله سبحانه ما هن أمهاتهم، في كل هذه الأحوال عملت ما عمل ليس، فرفعت مبتدأ ونصبت خبرا. الثالث الحرف المختص بالاسم وهو عامل، وذلك مثل حروف الجر ومثل إن وأخواتها، فهناك حروف تختص بالأسماء فقط وهي عاملة كهذه الحروف التي ذكرها. الرابع الحرف المختص بالاسم وهو مهمل غير عامل، وذلك مثل المعرفة ولم تعمل لأنها نزلت من الاسم منزلة جزئه، يعني ال وإن لم تكن من الاسم وإن كانت دخيلة عليه إلا أنها نزلت منزلة جزئه، أي كأنها جزء منه، هي كأنها جزء من الاسم. الخامس الحرف المختص بالفعل وهو عامل كالنواصب والجوازم، وستأتي بالتفصيل. النواصب مثل أن ولن وكي وحتى ولم، التعليل يقول والأصل أن الحرف المشترك لا يعمل، وأن الحرف المختص بالاسم يعمل الجر، وأن الحرف المختص بالفعل يعمل الجزم، وكل ما خرج عن هذه الأصول فإنما خرج لعلة. وقد رأينا أمثلة لحروف مشتركة تعمل، لكن المصنف رحمة الله عليه يقول إن الأصل أنه لا يعمل، فإذا عمل فإنه لعلة، وهو لم يذكر لنا هذه العلة، ويحتاج هذا الأمر إلى توقف وإلى نظر. وأن الحرف المختص بالاسم يعمل الجر، قال إن الحروف التي تختص بالأسماء تعمل الجر خاصة، هذا هو الأصل، يعني الحروف التي تعمل النصب تعمل ذلك لعلة، كإن وأخواتها هي مختصة بالأسماء، ولكنه يقول إن هذا ليس هو الأصل، يعني هي مختصة بالأسماء ولكن لا تجر، فعلى قول المصنف هذا خروج على الأصل وهو لعلة. وأن الحرف المختص بالفعل يعمل الجزم، حروف التي تختص بالأفعال تجزم، أي أن الحروف الناصبة أو أن الحروف التي تدخل على الأفعال ولا تعمل يكون ذلك لعلة، وكل ما خرج عن هذه الأصول فإنما خرج لعلة، ولم يذكرها رحمة الله عليه. يقول والكلام لفظ مفيد، وقد ختم الكلام عن الأسماء والأفعال والحروف، لأنه كان يقسم الكلمة، لما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف شرح كل واحد منها، ثم بعد ذلك سيدخل في الكلام عن الكلام، يعني في الأول في أول الأمر تكلم عن الكلمة، والآن سيتكلم عن الكلام. إذن هناك فرق بين الكلمة والكلام، سيأتي ذلك الآن، يكون الحديث في ذلك إن شاء الله تعالى. والكلام لفظ مفيد. لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. لفظ مشترك مشتمل على بعض الحروف هو الذي يشتمل على حروف منطوقة هو لفظ، سواء دل على معنى أم لم يدل. فإذا كونت حرفين أو ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف لها معنى أو ليس لها معنى فهو لفظ. والعلماء ضربوا على ذلك مثالا بزيد ودايز، فزيد له معنى، دايز ليس له معنى، وكلاهما لفظ المشتمل على بعض الحروف، أي ما هو في أو ما هو في قوة ذلك. فالأول يعني الذي يشتمل على الحروف نحو رجل وفرس، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب. المقدر بقولك أنت، يقول الأول يعني الذي يدل على معنى رجل وفرس، الثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب. يعني يقول إن الضمير المستتر يعني ليس المقصود هو اضرب واذهب، إنما المراد الضمير المستتر المقدر، يعني أنت تقول اضرب، ما المقصود؟ اضرب أنت، اذهب، المقصود اذهب أنت. فأنت المقدرة هذه لفظ مفيد، لماذا؟ لأنه وإن لم يكن يتكون من حروف لكنه في قوة ذلك، هو يشبه الكلمة التي تتكون من حروف. لماذا؟ لأنه يدل نفس مدلولها وإن لم يكن كلمة مؤلفة من حروف، هذا هو الذي يريده المصنف. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به نحو قام زيد، فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، يعني لو قلت قام وسكت يحتاج السامع إلى أن يعرف من الذي قام، ولو قلت زيد وسكت يحتاج السامع إلى أن يعرف ما شأن زيد. ولكنك إذا قلت قام زيد فإن هذا يعني أنك أخبرت بخبر يحصل الاكتفاء به أو يصح الاكتفاء به. وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، هذا عند المصنف رحمة الله عليه، يقول فليس بكلام لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. لماذا يقول إنه ليس بلفظ؟ لأن اللفظ عند المصنف رحمة الله عليه هو الصوت، والكلام المكتوب ليس صوتا، وهذا القول منه رحمة الله عليه يحتاج إلى أن نتأمله. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ، إشارة ليست لفظا إذن فليست كلاما. هنا انتهى الكلام عن معنى الكلام. هنا لم يتضح لنا الفرق بين كلمة وكلام من حيث الإفراد والجمع، والظاهر والله أعلم أن الكلام هو الجملة، ولا يطلق الكلام على كلمة واحدة، إنما يطلق على أكثر من ذلك. يقول وأقل ائتلافه من اسمين. هو يشرح ذلك في باب الإعراب في أنواع الإعراب والبناء. لم يفصل ذلك في باب الكلام، لكنه فصله في باب آخر وهو الإعراب والبناء. يقول وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. يقول صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور، إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم، الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد ما سد الخبر، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، نحو أقائم للزيدان. وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أقائم الزيدان. هذا تركيب مماثل للتركيب الذي في كتاب الله تعالى في قوله قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فالنحاة يعربون راغب مبتدأ وأنت فاعل سد ما سد الخبر. فهذا نوع، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا شيء فكذلك هذا. الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد ما سد الخبر، نحو أمضروب الزيدان، لأن قائم اسم فاعل، اسم فاعل يأتي بعده فاعل، أما مضروب اسم مفعول الذي يأتي بعده نائب فاعل، فالذي يأتي بعد اسم الفاعل يكون فاعلا، والذي يأتي الذي يعمل فيه الذي يرفعه اسم الفاعل يكون فاعلا، والذي يرفعه اسم المفعول يكون نائب فاعل. فهنا أمضروب الزيدان، الزيدان هنا يكون نائب فاعل. الرابعة أن يكون اسم فاعل وفاعله، أن يكون اسم فعل وفاعلة، نحو هيهات العقيق. العقيق هو واد في بلاد العرب، وهيهات أي بعد، وهيهات العقيق أي بعد العقيق. فهيهات اسم فعل والعقيق فاعله. لماذا كان فاعلا؟ لأن هيهات عملت عمل الفعل، فكانت هيهات العقيق أي بعد العقيق. فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد، والعقيق فاعل له. وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، قام زيد قام فعل وزيد فاعل، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. ضرب فعل مبني للمجهول، وزيد نائب فاعل. وكما تلاحظون أن المصنف لم يذكر أن يكون الاسم مبتدأ وأن يأتي بعده الفعل. لماذا؟ لأن هذا عنده ليس جملة تامة. الجملة التامة عندما يبدأ فيها الاسم كقوله تعالى والله أنزل من السماء ماء، هنا اسم في أول الجملة بعدها أنزل، لكن الجملة لم تتم، ولذلك لم يدخله المصنف في الكلام. لماذا لم تتم الجملة؟ لأن هناك فاعلا مستترا، وهذا الفاعل المستتر يقوم مقام كلمة، وبالتالي يكون تكون الجملة هنا مكونة من فعل واسمين، منهما اسم ظاهر واسم مستتر، وإنما كان الكلام هنا عن فعل واحد واسم واحد. وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء ونحو إن قام زيد قمت. الجزاء هو جواب الشرط هو نفسه، جواب الشرط هو نفسه الجزاء، فهنا إن قام زيد هذا الشرط، قمت هذا هو الجزاء. والثانية جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله لزيد قائم. هنا أحلف بالله جملة قسم، لزيد قائم هذا جواب القسم. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما، هنا كان فعل وزيد اسم وقائما اسم ثان. وقول المصنف نحو أي مثل، ومعنى ذلك أنه لم يستوفي أو لم يستغرق كل الجمل أو التراكيب التي تتكون من فعل واسمين. وقد ذكرت لكم مثالا على ذلك منذ قليل، أن يكون الاسم مبتدأ والخبر جملة فعلية، إما أن يكون فاعلها ظاهرا وإما أن يكون مستترا. فظاهر كأن أقول الصيف ظهرت بشائره، الصيف اسم وظهرت فعل وبشائره اسم. مستتر كأن أقول كقوله تعالى والله أنزل، فلفظ الجلالة اسم وأنزل فعل والفاعل مستتر، وهذا مثال آخر. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما، وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا. هنا ثلاثة أسماء، ما هي؟ حاولوا أن تكتشفوها، ما هي؟ التاء في علمت وزيدا وفاضلا. وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. أعلمت، أعلم الفعل أصله أعلم وسكن لاتصاله بالتاء، هذا هو الفعل، والتاء اسم وزيدا اسم وعمرا اسم وفاضلا اسم. فهذه صور التأليف وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت. وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. ابن هشام رحمة الله عليه يقول إن بعض النحاة يوهمون في كلامهم، يتوهم من يقرأ كلامهم أن الجمل أو أن الكلام لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. يقول فصل أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. إذن فالرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. فيرفع بضمة وينصب بفتحة في فتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. إذن فالرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال، وهو ما سماه المصنف حذف الحركة. فحذف الحركة هو السكون، وهو علامة حذف الحركة هو السكون، وهو علامة الجزم الأصلية، وإلا فهناك علامات أخرى سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. قد سبق الكلام تفصيلا في هذا، ولذلك لن نطيل فيه في هذا الموضع كما أطلنا فيه سابقا، ولكن لا بأس بالإعادة إعادة مختصرة. يقول: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. إذن لابد من عامل ومن أثر، فإذا كان هناك واحد دون الآخر فهو بناء، إذا اجتمع العامل والأثر فهو الإعراب. يأتي العامل كحرف الجر مثلا، يأتي حرف الجر ويأتي علامة الجر، يعني يأتي حرف الجر وتأتي علامة الجر. إذن هذا العامل حرف الجر، علامة الجر هي الأثر، فإذا اجتمع العامل والأثر فهو الإعراب. جاء واحد منهما العامل فقط أو الأثر فقط فهذا بناء، إذا لم يكن أحدهما مقدرا يجلبه العامل في آخر الكلمة. فالظاهر كالذي في آخر زيد في قوله: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فالضمة والفتحة والكسرة أثر ظاهر. لماذا جاء هذا الأثر؟ لوجود هذا الفعل جاء الذي رفع، ورأيت الذي نصب، والباء التي جرت. والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك: جاء الفتى. جاء الفتى، هنا الفتى فاعل، والفاعل يرفع، وعلامة الرفع الضمة. لكن أين الضمة في كلمة الفتى؟ هي مقدرة ليست ظاهرة، ولا يمكن أن تظهر. لماذا لا يمكن أن تظهر؟ لأن الفتى آخره ألف، والألف لا يظهر عليها حركة، وهي ألف، وإن كتبت ياء هي تكتب ياء، لكنها ألف في النطق، والاعتبار عندنا بالنطق لا بالكتابة. ورأيت الفتى ومررت بالفتى، في كل هذه الأحوال لا تظهر الحركة. فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، يعني الحركة لا يمكن أن تظهر، يتعذر ظهورها، أي لا يمكن أن تظهر. هناك أحيانا تكون الحركة ثقيلة، وأحيانا تكون متعذرة. الثقيلة هي التي يمكن ظهورها مع شيء من التثاقل أو الثقل، وهذه أيضا تقدر. والتعذر هو استحالة الظهور، وهو في الحالة التي بين أيدينا. لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب، يعني يقدر الرفع ويقدر النصب ويقدر وهكذا. طيب، سندخل بعد ذلك في أبواب الإعراب، الأبواب التي تعرب والأبواب التي تبنى. يقول: والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. تقول: زيد يقوم، يقوم مرفوع، وزيد أيضا مرفوع، فزيد مرفوع وهو اسم، ويقوم مرفوع وهو فعل. وإن زيدا لن يقوم، زيدا اسم منصوب، ويقوم فعل منصوب. وقسم يختص به الأسماء وهو الجر. تقول: مررت بزيد، زيد مجرور ولا يجر غير الأسماء. وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم تقول لم يقم، يقم فعل مجزوم ولا يجزم إلا الفعل. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان، علامات أصول، وعلامات فروع. إذن فهناك علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، خطأ كبير عندما تسأل عن علامات الإعراب الأصلية فتقول الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذا خطأ. الصحيح أن تقول الضمة للرفع، لا يكتفى بأن تقول الضمة فقط، لابد أن تقول الضمة لماذا؟ للرفع. والفتحة للنصب، فلا تقل الفتحة فقط، لماذا؟ لأن الفتحة تأتي للنصب وتأتي للجر، وسيأتي باب فيه الفتحة للجر. فمتى تكون أصلية ومتى تكون فرعية؟ تكون أصلية إذا كانت للنصب. والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، حذف الحركة اتفقنا أنه السكون، وقد مثلت كلها، أي أنه ذكر أمثلة لها فيما مضى. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء، واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. طيب، سيأتي الكلام في هذه الأبواب، وسندخل بعد ذلك إن شاء الله في الأسماء الستة، وأفضل أن نتوقف وأن يكون كلامنا عن الأسماء الستة في أول الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
كان لابد أن أشرح ما هي إذا الفجائية. إذا الفجائية غير إذا الشرطية. إذا الشرطية تدل على الشرط، إذا حدث كذا حدث كذا، أما إذا الفجائية فتأتي بعدها جملة تدل على المفاجأة، أن هناك شيء حدث فجأة، كقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكان المنتظر بعد نجاتهم أن يشكروا، لا أن يشركوا، أن يشكروا ويؤمنوا، ولكن المفاجأة أنهم أشركوا بعد النجاة، فهذه إذا. وإذا قلت خرجت فإذا السماء تمطر، فهذه تدل على المفاجأة. هذا فقط ما أردت أن أشير إليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.